يشامر مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد.
الدكتور حسن الحميد ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في إطلالة جديدة نشرف فيها بكم عبر قناتي خليجية والرسالة. في هذه الحلقة سوف نتحدث عن قوانين الحضارة في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله وباسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور حسن الحميد، حياك الله يا شيخ. الحمد لله على السلامة.
يا مرحبا، الله يسلمك ويحفظكم.
اتمنى انه ما تعبت من هالسفرة.
لا الحمد لله، السفر الى الحضور متعة.
الله يعطيك العافية. اريد ان ادخل في موضوعي مباشرة. دائما ما يتكرر الحديث حول قوانين الحضارة وسنن التغيير، ولا بد ان ندرس التاريخ حتى نصنع المستقبل، وانه التاريخ يعيد نفسه من هذا الكلام. لكن هناك صوت آخر يقول أنه عصرنا هذا عصر فيه خصوصية، وأنه المعطيات السابقة لا تنطبق عليه، وأنه المتغيرات الموجودة الآن لم تتكرر في التاريخ، وبالتالي أي قراءة وفق التاريخ سوف تكون قراءة غير دقيقة وممكن تعطي نتائج خاطئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. التاريخ هو سلسلة واحدة مترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض، والتاريخ هو حياة الأمم وهو إنتاجها ورصيدها، ولولا ثبات قوانين الحضارة لم يكن هناك أصلا حضارات.
نعم.
كما أنه لولا ثبات قوانين المادة لم يكن هناك مدنية. فعندنا قاعدتان، قاعدة ثبات المدنية نتيجة ثبات قوانين المادة، والحضارة نتيجة ثبات قوانين الحضارة. التغيرات المدنية في أيدي الناس هي تغيرات في الأدوات. في القديم كان المزارع يحرث على ثور ويستعمل المحراث البسيط، والآن يحرث بآلة واسعة وينتج إنتاج هائل ويطير بالطائرة، أو من قبل كان يسير على قدمي أو يسير على دابة. هذه الأدوات هي التي تتغير في يد الإنسان. أما الإنسان ذاته فهو كما قال بعض المؤرخين، الماء الذي جرى في الإنسان الأول هو الذي يجري في جنس الإنسان.
وبالتالي يعني لا نقول هذا العصر ما في خصوصية لهذا العصر،
لا خصوصية إطلاقا، وإنما أوهام من أجل التخلص من المحاسبة ضمن أو على أساس قوانين الحضارة.
في اليومين اللي راحوا كنا نتابع زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتحدثون بكلام كثير حول الوضع الدولي. أنا أريد أن أتكلم عن قوانين اللعبة الدولية، يعني هل المؤسسات الدولية اليوم قادرة على ضبط أنغام العالم على إيقاع الحوار والسلام؟
العالم في كل مرحلة يعتقد زعماءه أنهم يدشنون لعالم جديد.
نعم.
في الحرب العالمية الأولى والثانية دشنوا لواقع، في الحرب العالمية ودشنوا الواقع، ثم قامت الحرب العالمية الثانية الكونية الساحقة. ثم بعد ذلك رأوا أنه لابد من علاقات جديدة، فقام ما يسمى بتوازن الرعب وتأسس مجلس الأمن
توازن الرعب.
نعم، وصاغوا قوانين للكبار وتركوا الصغار في أحضانهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم نشأ على هامش هؤلاء وهؤلاء ما يسمى بدول عدم الانحياز، فأصبح العالم بشكله كأنه منضبط، لكن في الحقيقة أصبح العالم يدفع أثمان رهيبة جدا لم تستطع أي أمة أن تأخذ حقوقها إلا بالقوة، بالرغم من وجود قوانين تجرم الحروب وتقدس حقوق الإنسان، والناس كلهم كانوا مدعوين إلى الانضمام لمؤسسة وهيئة دولية تكفل حقوقهم، فيصبح الصغير الذي له دولة وعلم ونشيد وطني يأخذ حقوقه كاملة بجانب الكبار. هذا الكلام غير صحيح، ولذلك خطب الأمم المتحدة وزعماؤها في كل مناسبة كانت أشبه بنشرات أخبار، يعيدون الحوادث ويعيدون مواقفهم منها، لكن على الأرض كل يعمل لصالحه وتسحق الدول الصغيرة وتسحق الحقوق كما نراها اليوم في سوريا.
يعني نعيش حنا الحين طبقية دولية
مقننة
صحيح. وتشريع للدكتاتورية
صحيح. العالم في أوج الحضارة أصبح هو العالم المتوحش، والخطورة هنا أن العالم أصبح يصنع ليفتك وليس يصنع ليسعد الإنسان. بقدر ما أسعد الإنسان بقدر ما قتل الإنسان.
بس مو بهذا يعني وفق القوانين، هذا قانون الاستحقاق الطبيعي إنه الأقوى يأخذ هذه المساحة.
أيوة نعم، ولذلك أقول إنه قوانين الحضارة تعيدنا إلى القوانين الطبيعية، وهو أنه ما في أحد يحميك إلا أن تكون قوي، ما في أحد يعطيك بالمجان، ما في أحد يتعامل معك ليرفعك من سقوطك. العالم هو عالم مادي، عالم متوحش، القيم فيه هي قيم خاصة. الغرب يعيش الحقوق والديمقراطية داخل الأسوار، لكن إذا خرج أصبح يبيع أعضاء البشر، يتجر بالمخدرات، يتجر بالرقيق الأسود قبل قرن والأبيض الآن، يتاجر بالسلاح، يشعل الحروب من أجل هيكلة الاقتصاد مرة أخرى. ما في أحد يعطيك بالمجان. هذا الذي أريد أن نصل إليه نحن المسلمين، نحن العرب، أن ندرك أنه ليس هناك أحد سيحمينا إلا على قاعدة توازن الرعب، بمعنى أنه إذا شق برد شق بالبرد مثله دواليك.
وبالتالي
نحن لا ننخدع بما يقال بأن والله لا
يعني إذا وصلنا للإدراك المعرفي، ما الخطوة التي تليها؟
الخطوة أنه نحن أمة مسلمة نستظل بحضارة إسلامية، الغرب الدولة نصرانية تستظل بحضارة نصرانية، الصين دولة وثنية تستظل بحضارة وثنية. لا يوجد أمة تحترم نفسها تتخلص من قيمها من أجل عيون الآخرين. لا يوجد أمة تستعير قوتها، تشتري سلاحها، تشتري أمنها بالدراهم، بينما هي تصبح زبون. الزبون لا يمكن أبدا إلا أن يكون محتاج، إلا أن يكون خاضعا لإرادة الآخر. مطلوب منا نحن أن نؤسس لقيمنا ونؤسس لقوتنا، فنجعل الحضارة والمدنية أصيلتين وليستا.
بس هذا الكلام ما يتقاطع لو جزئيا مع قضية صراع نظرية صراع الحضارات التي بشر بها الدكتور يعني سابقا.
صراع الحضارات هذا أمر طبيعي ولا يمكن، وهو الذي يعبر عنه بالمدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. صراع الحضارات لا بد منه، والمشكل أنهم يبشروننا بأن العالم أصبح واحدا ويقولون
ما يمكن يكون العالم واحد،
لا يمكن،
قوانين الحضارة لا يمكن
نهائيا. ثنائية الصراع لا بد منها، ولذلك لولا هذا الصراع لفسدت الأرض كما قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين. يعني الآن العالم يتغول وهو متعدد الأقطاب، فكيف إذا كان قطبا واحدا؟ سيصبح إله يريد أن يعبد من دون الله.
خلينا نتحدث عن ثنائية التدين. دائما لما يأتي الحديث عن تدين يربط أحيانا بالتدين بالعنف، التدين بالتشدد، التدين بالتطرف إلى آخره، التدين بالتخلف. ما هي وظيفة الأديان في نسيج الحضارات؟
الأديان في الأصل هي جاءت لتهذب الإنسان لكي يستفيد من المدنية بصورة لا تتعارض مع العبادة، لأن الإنسان له وظيفتان، وظيفة يعني ذاتية إسعاد النفس، وكذلك عمارة الحياة، وهذا كله مربوط في الدنيا مربوط بالآخرة. هذه العلاقة البسيطة هي التي جاءت الأديان وجاءت الرسل لإيصالها للناس. الواقع أن عامة الحضارات يرفضون هذه الثنائية ويقصون القيم ويعلون من شأن المادة، ولذلك تصبح المادة هي المهيمن عليهم، فيصبح التدين والمتدينون في ذيل القائمة في المجتمعات، ويصبح الدين محل رفض، ما له قدسية، ما له قيمة، قيمه وقوانينه ليس لها احترام. تحترم قوانين المرور وتحترم قوانين العمل ولا تحترم قوانين الدين، ولذلك يصبح التدين والمتدينون في مرتبة دونية، وتتوجه لهم التهم، ولا يمنح من الإمكانات ما يجعل الدين ذا قيمة محببة للنفوس. من هنا وهي النقطة التي أريد أن أصل إليها، أن المتدين يصبح ضعيف الثقافة، يصبح المتدين غير قادر على أخذ حقوقه، يصبح الدين غير قادر على أخذ وضعه الطبيعي في المجتمع، ولذلك يتحول المتدين إلى أن ينتزع حقوقه أحيانا بالقوة. المتدين يدافع عن قيمه بالقوة ويرى الناس أنه غريب ويرى الناس أنه نشاز، يرفضون هذا لأن المادة الطاغية جعلت الدين.
لكن الماديون يتكلمون على أنه ثنائية المذهب ثنائية الدين، قضية أنه دائما الخلافات في الدين تحديدا هي بؤر صراع مستمرة، وبالتالي فإن أزمات الدين تسبب إلى صراع ليس حضاري يؤخر من سير الحضارة العالمية.
الحضارات كلها لابد أن تقوم على أساس دين. العصبيات اللي العرقية، العصبيات القبلية،
دين أو إيديولوجيا قصدك؟
نعم، هو الدين، الفكرة إيديولوجيا، سواء كانت دين صحيح أو دين فاسد، دين سماوي أو دين أرضي. الإيديولوجيات هذه هي التي تجعل للحضارة روح. الحضارة هي عبارة عن بيت الأمة، كما أن البيت للإنسان يكنه وهو عنوانه. الحضارات التي تقوم أو يظن أنها تقوم على عصبيات أو على قبليات، هذه لا يمكن أن تنتج إلا صراعات. ولذلك إذا خرج الناس من جامعة الدين إلى القبلية إلى العصبية وجدت الصراعات. المسلمون كلما اجتمعوا على الإسلام انحصرت الصراعات، وكلما رجعت الحياة إلى بيوتات بني أمية بنو أمية بنو العباس، رجعت من العرب، خرجت من العرب إلى المماليك إلى الأتراك، خرجت من الكرد إلى البربر إلى العرب، وهكذا تصبح صراعات. فإذا خرج الناس عن ثنائية العصبيات إلى جامعة الدين انحسرت الصراعات إلى أبعد حد. لا ترتفع الصراعات عن الأرض، لأن الناس لا يمكن أن يكونوا ملائكة ولا مثاليين.
لكن في ظل المعطيات الحالية، أنت وفق معطياتك أنت ورؤيتك أنت في قوانين الحضارة، البشرية إلى أين تتجه؟
البشرية عندها فرص للنجاح، وعندها أيضا مطبات هائلة جدا أراها والله أعلم تتجه إليها، لأنه صراع الحضارات لا يسمح بأن تستولي حضارة فكرة دينية وأن تقود العالم أمه جماعة. الغرب هيمن فترة، الفرس هيمنوا فترة، العرب هيمنوا فترة، وهذا الصراع في العالم لا يسمح بأن تنفرد أمة بقيادة العالم وتعطيه ما عندها. طبعا نحن المسلمين نعتقد بأن فكرتنا هي الفكرة الأصوب، وأن رسولنا هو الرسول الخاتم، وأن رسالتنا يجب أن تصل إلى العالم كله، وأن نبلغ الرسالة إلى العالم. العالم طبعا لن يتقبل ذلك، ونحن في وضع مع الأسف من التخلف والصراع يجعلنا لا نستطيع ليس فقط بقيادة العالم حتى أن نرسل رسائل صحيحة عن قيمنا وعن الإنسان المسلم عاجزين. ولذلك أعتقد هذا جزء من مؤامرة الغرب، وأنا لست ممن يكرس نظرية المؤامرة، لكني أيضا واقعي لا أرى أن الغرب يعيش بلا مؤامرة، خصوصا في مواجهة الحضارة الإسلامية. الغرب يريد أن يبقى العالم الإسلامي غير قادر تقنيا على النجاح، غير قادر أخلاقيا وإداريا على التفوق، من أجل أن لا تتفوق الفكرة الإسلامية. ولذلك من حيث التنفيذ، أي مشروع إسلامي، أي دولة إسلامية تريد أن تقوم في منطقة معينة لكي تعطي صورة غير الصورة النمطية عن الإسلام الذي لا يحكم ولكن يحكم كشعوب، ترفض وتدمر من بداياتها وتضرب بلا هوادة، حتى لا يكون هناك مشروع إسلامي ناجح يقول الناس والله قام الإسلام في مكان كذا وأعطى
رسالة. طيب صحيح. القانون الحضاري هل هو يعبر عن الحق أم يعبر عن القوة؟
القانون الحضاري يعبر عن الحق والعدل،
لا يعبر عن القوة.
القوة هذه هي آلة يستخدمها المصيب والمخطئ، ولذلك أصبحت القوة مع الأسف الشديد هي التي اجتاحت قيم العدل وقيم الحق، فأصبح الذي يملك القوة هو الذي يملك الحق، وهو الذي يرسل أو يؤسس للعدل. وأصبح الضعيف الذي يملك الحق ولا يملك القوة، أصبح الحق الذي عنده مغمور مرفوض ليس له سوق.
فبالتالي فالمطلب هي القوة. نعم، أولا وأخيرا
مثل اللغات، لا تستطيع أن تقول اللغة العربية هي أفضل اللغات، لكن اللغة العربية عفوا اللغة الإنجليزية هي أفضل اللغات، لكن اللغة الإنجليزية الآن هي لغة العالم. لأن الذي يتكلم اللغة ويحميها هو الذي يهيمن على العالم.
السلطة السياسية في أي بلد في العالم غالبا تهتم بالقضية القوانين المدنية والقوانين العادية والموضوعية، ولكن لا تهتم بالقوانين التي تتحدث عنها القوانين الحضارة، وهي يعني مهمشة وفي آخر اهتماماتها، وأنه يحس أنه أساسا مش متفق عليها حتى يهتم فيها.
صحيح، هناك تقريبا ثلاث مستويات من القوانين. هناك القانون الذي يعني ينظم حياة المجتمع، وهناك القوانين التي تسمى المصالح العليا.
نعم.
وهناك القانون الذي أنا أسميه هو القانون الذي يضبط علاقة القانون المجتمعي بالمصالح العليا ويجعل هناك مصالح أعلى. المشكلة دائما أن الإنسان والمجتمعات نظرا لإغالها في المادة لا تتعامل إلا مع الذي تراه
الأمور المادية المحسوسة.
الأمور المادية المحسوسة، لكن القوانين ذات المرونة لا تتعامل معها بسبب أنها يمكن أن تخالفها إلى حين ولا ترى نتائجها في يعني في الحال.
في معركة دائما أشوف فكرية يعني بين فقهاء الحضارة إن صح التعبير حول المرجعية. المرجعية في قوانين الحضارة لمن؟
إذا كنا نريد الإنصاف فمرجعية قوانين الحضارة هي الأديان. والحضارات الموجودة مرجعيتها في الأصل أخلاقية، والذين أسسوا للحضارات هم أناس مصلحون أو إصلاحيون دينيون بغض النظر عن صواب الفكرة، ولذلك تقوم الحضارة وتكون رائعة ومنسجمة بقدر رؤية المؤسسين لها. أما الحضارات المادية فهي حضارات صراع، حضارات استهلاك، ولذلك لا تدوم. الحضارات المادية قليل العيش، ولو استقرأنا التاريخ لوجدنا أنه المدنيات أكثر بكثير من الحضارات. لأنه في الحضارة الواحدة تقوم عدة مدنيات.
يعني أنا ودي تشرح لي هذه شوي، الحضارة الواحدة تقوم فيها عدة مدنيات، كيف؟
يعني لو أخذنا مثلا الحضارة الإسلامية، قامت فيها مدنية وحضارة في الأندلس ذات طابع معين، وقامت فيها في المشرق.
هذه ما تسمى حضارة أندلسية، تسمى مدنية أندلسية تحت الحضارة
تحت
الإسلامية.
تحت الحضارة الإسلامية، يعني الفكر الإسلامي في ذلك الوقت في تلك المنطقة تأثر بنمط من العيش والتفكير فأسس لمدنية معينة. في الشرق كذلك الآن.
معناته احنا عندنا نوع من انواع الخلط بين المفهوم الحضاري والمفهوم المدني.
صحيح. صحيح. المدنية هي الأشياء، الحضارة هي القيم والروح، ولذلك المدنيات دائما تصنع.
يعني الماديات وفق القوانين تعتبر المدنيات تحت الحضارات.
المدنية دائما هي إنتاج الحضارة. كيف تفكر؟ كيف تبني مدنيتك؟ يعني أنا أبني بيت وأنت تبني بيت.
المدنية نتيجة للحضارة.
نتيجة للحضارة، نتيجة لتفكير الإنسان، ولذلك ليست المدنية حكرا على مؤمن ولا كافر، والحضارة ليست حكرا على مؤمن أو كافر، هي كيف يفكر الإنسان هذه حضارته، كيف يبني
هذه مادية
ويحول أفكاره إلى واقع هذه مدنية.
لا، مصادر قوانين الحضارة هل هي فقط من الأديان أم لا؟ التأمل الكتب السماوية والتأمل له حظ من هذا الكلام.
أصولها كما ذكرت لك دينية، لكن تفكير الإنسان، عقل الإنسان، تراكم الخبرات له أثر كبير في بناء الحضارات، ولذلك الأمم التي تستفيد من تجارب الآخرين تبني حضارة قوية متماسكة وتبعد عنها شبح السقوط حتى وإن لم تكن مؤمنة. وهذا مثل ما قال شيخ الإسلام، إن الله ينصر الدولة الظالمة وإن كانت كافرة، العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة وإن كان إذا كانت
ظالمة وإن كانت
مسلمة. نعم، لأن الظلم هو عبث في أشياء المدنية.
نعم.
بوحي من عقل منحرف عند الإنسان فتنهار المدنية بسرعة.
طيب حدثني عن بعض القوانين في القرآن الكريم، قوانين الحضارية في القرآن.
يعني لو أخذنا مثلا قانون التدمير على الظالمين، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. لو أخذنا نهاية الدول وهي الترف، كما قال الله عز وجل أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
هل الترف هو اللي يؤدي للتدمير ولا الفسق؟
الفسق أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، لأن الترف والفسق وجهان لعملة واحدة. ولذلك إذا تسلط المترفون فمعنى هذا أنه الفسق محمي بقوة القانون. وهنا تصبح القوة وحامية للفسق فيتوقع السقوط في 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 أي لحظة.
مرت دول بعد الخلافة الراشدة، الدول الأموية، العباسية، العثمانية، ما بعد العثمانية، أي الحضارات يعني أقوى، يعني الحضارة الإسلامية أيها كانت في صورها الأقوى والأمثل من هذه الدول؟
الحضارة الإسلامية مرت بدول قادتها أحيانا كانت الفكرة هي الطاغية، وأحيانا كانت القوة هي الطاغية. ولا شك أن الهيكل المسير للحضارة الإسلامية هو الإسلام، لكن كيف كان يستخدم الإسلام عندما كانت تدخل المظالم؟ كانت الدول تتساقط بسرعة، مثل الدولة العباسية. الدولة العباسية تعاقب عليها خلفاء كثيرون بسبب أنها كان عندها إمكانات ومادة وتنتشر على رقعة واسعة من الأرض، لكن كان هناك مظالم. كذلك الدولة الأموية في آخرها. الدولة العثمانية كانت دولة قوية ووجهت بتحديات وواجهت خصوم وبسطت رقعتها على الأرض لعدة قرون، لكن لم يكن هناك حراك علمي ولم يكن هناك إدارة لأجزاء الدولة. فسقوط الحضارة أو الدورة الحضارية إن صح التعبير، لأننا إذا قلنا سقوط الحضارة نهائية معناه أنه خرجت مسرح التاريخ، لكن هي دورة تسقط. فالدولة الأموية هي دورة حضارية العباسيين. طيب
كم العمر، هل هناك عمر افتراضي للدورة الحضارية اللي تتحدث عنها؟
هو ابن خلدون يعني يطرح مراحل بسيطة، وهي ثلاثة أجيال للجيل المؤسس والجيل الباني والجيل الذي تسقط على يديه الدورة التاريخية. لكن عموما يعني هذه ليست ضربة لازم، هذه عبارة عن رؤية عامة. والدولة كلما توافرت فيها أسباب البقاء كلما طال عمرها. ولذلك الدول النابهة هي التي تؤمن بما يسمى بعامل التحدي. إذا لم تجد لها خصوما تواجههم حقيقة، خلقت لأبنائها نوع من الخصومة وافترضت أعداء من أجل أن تستفز قوى المجتمع لكي تكون واعية. ما في أسوأ من الضعف، يعني ما في أنسب للضعف من الترف والاستخذاء وعدم وجود أعداء. هنا الأمة تصبح
وش أمراض الحضارة أو أشد أمراض الحضارة التي نعاني فيها اليوم؟
نحن نعاني من أمراض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حب الدنيا وكراهية الموت. العالم الإسلامي اليوم لم يكن أكثر منه من قبل كما هو هذه الأيام، ولكن لما تستعجم عيدانك في العالم الإسلامي تجد الخرافة ضاربة بأطنابها. أكثر بلدان العالم الإسلامي الدين الرسمي أو الدين المستعمل الشائع بين الناس هو دين الخرافة. هناك انفصام في حياة الناس بين يعني ما يعتقدون وما يمارسون من سلوك، يأكلون الربا.
يعني هل نحن نعيش مثلا حالة غيبوبة ولا حالة وهن ولا موت حضاري ولا
نحن نعيش يعني مرض حضاري حقيقة، لأن هذه الأمة لا تموت لكنها تمرض. هناك أمراض، ولذلك يعني ما نرى من عودة وثورات في الربيع العربي وأشياء هي نوع من الحياة.
أنا أريد أن أسألك عن الربيع العربي وأدخل في هذا المحور، ولكن بعد فاصل قصير. حياكم الله مع ضيفي الشيخ الدكتور حسن الحميد. شيخ حسن، سألتك قبل الفاصل عن الربيع العربي، كيف تقرأ الربيع العربي وفق القوانين الحضارية؟
أرى أن الربيع العربي هو دورة حضارية بعد إحباط ويأس وإشكالات كبيرة دخل فيها العالم منذ سقوط دولة الخلافة وهيمنة دول الاستعمار، ثم رحيل الاستعمار شكلا وبقاء الفكر الاستعماري وقيم الاستعمار ورجال الاستعمار. أرى أن هذه الربيع العربي هو استعادة لحالة الوعي واستحقاق الشعبي بعد طول غياب.
تتوقع أنه بيصير في حالة حضارة جديدة ولا هو تخلف ولكن بوجه جديد؟
لا، هناك كان طمس لمعالم الحضارة الإسلامية، هناك تشويه للإسلام، ولكن تشويه للإنسان العربي، تشويه للإنسان المسلم، إعطاء صورة بأن الإنسان العربي هو إنسان إما إرهابي أو شهواني أو يخرج يبحث عن فرص عمل هنا وهناك. أعطيت فكرة للناس أن الدول العربية فقيرة وأنه الإنسان العربي متخلف ضعيف، أنه ما عنده قدرة على بناء شيء. أعطيت صورة بأنه العالم العربي هو عالم متخلف وأنه غير قابل للحياة. الربيع العربي استعاد، الإنسان العربي صار قادر على التعبير، صار مثالي، بالعكس أصبحت الأنظمة هي التي كشفت عن طبيعتها وأنها هي التي تمارس الإرهاب، تمارس الدموية. والشعب العربي كان صبورا، كان يعني واعيا، كان يقف عند حقه ويضحي بما أبهر الشعوب الأخرى.
من سنة التاريخ فيه دائما الحرية تأتي بالدماء والثورات تأتي، لكن الحالات اللي شفناها في تونس مثلا ومصر موجود في التاريخ كذا أنه قضية تغيير سلمي؟
طبعا في فيما مضى كانت الحروب هي التي تحسم المواقف، بمعنى أنه كان هناك عدوان من جماعة على جماعة، أمة على أمة، إلا ما يكون من انقلابات داخل البيوتات نفسها كاغتيال الخليفة أو ما أشبه ذلك. لكن فيما عدا ذلك كانت هناك حروب جرارة وجيوش تنتقل من مكان إلى مكان.
يعني هذه ظاهرة جديدة في التاريخ،
يعني الثورات السلمية هذه في ظني أنها طبعا العالم الغربي وحتى دول أوروبا الشرقية والمتاخمة لروسيا وأمريكا الجنوبية سبقوا الربيع العربي في الحراك الشعبي الذي يفضي إلى تغيير الأنظمة، لكنه بلا شك أنه ظاهرة في ظني معاصرة بامتياز.
الملكيات شفناها على تسير عكس الجمهوريات، الجمهوريات هي اللي صار فيها حالة من الربيع، الملكيات ظلت مستقرة وهادئة، تأتيها يعني آثار الربيع ولكن الربيع لا يحدث داخل الملكيات وفق قانون التاريخ والقوانين الحضارية تتحدث عنها. لماذا حدث هنا ولم يحدث هناك؟
الملكيات لها يعني اسلوب في الحكم، دائما الملكيات لا تميل الى الحكم القسري، ولا يوجد فيها نوع من الاحزاب التي تثير الحراك وتفتح شهيه الشعوب على وعي اكثر. الملكيات فيها نوع من الاستقرار، ايضا حتى في الجانب المادي فيها نوع من الاستقرار، ولذلك لا يوجد الحراك الشعبي الذي يغير ويطلب سقف أعلى في الإصلاح. لكن بلا شك أنه الربيع العربي سيملي ويفرض على الملكيات أن الحد الأدنى من الحقوق يجب أن يتوفر في الملكيات كما توفر في الجمهوريات، ولذلك الجمهوريات إذا صلحت حالها هي أحسن من الملكيات من جهة القدرة على إعطاء يعني سقف أعلى من الحرية، لكن في ظل الضعف الملكيات أفضل من ناحية تحقيق الاستقرار.
الأمير خالد الفيصل له قراءة يقول أنه إحنا حدث عندنا ربيع سعودي قبل 82 سنة، كيف تعلق؟
صحيح، هو الدورات الحضارية تمر يعني بين الحين والحين، العالم العربي كله مر بربيع عربي في ذلك الوقت، وخرجت دول العالم العربي من العثمانيين وظنوا أن ذاك ربيعهم العربي، ثم جاءتهم القوميات فأدخلتهم في دهاليز مظلمة أسوأ مما كانوا عليه. ولا شك أنه أحيانا قد يكون الربيع العربي يستمتع به قوم ولا يستمتع به آخرون،
يصير صيف عند ناس وربيع عند ناس.
فلا شك أنه الربيع العربي إذا أردنا أن يستمر لابد أن نتأكد أنه طبيعة ما نعيشه اليوم هو نفس تفكير الناس في قبل 82 سنة، ونفس الحقوق التي كانت تعطى، ونفس الشفافية، ونفس الوضوح الذي كان عليه المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله.
الإسلاميون وصلوا ولا أوصلوا؟
لا، الإسلاميون هم نسيج طبيعي من الشعب، وكلمة الإسلاميين ترى في ظني أنها مولدة للتمييز، كانت الأنظمة تريد أن تميز بين الإسلام السياسي ومن تراهم خصوما وبين عموم المسلمين، لكن الإسلاميين في الحقيقة هم جزء من الشعب، لكنهم منهم الدعاة، العلماء، المفكرون.
يعني حركة طبيعية وصلوا لم يوصلوا،
حركة طبيعية وهم امتداد طبيعي، ولذلك لو لم يكن الإسلاميون جزءا من نسيج المجتمع العربي ما وصلوا إلى هذا المكان، لأنهم لا يشكلون إلا أقلية من الناس.
الإسلاميون أقلية؟
الإسلاميون الحركيون،
الإسلام السياسي.
الإسلام السياسي
شلون لو صاروا أقلية كيف وصلوا؟
وصلوا بالناس، لأنهم كانوا يعني يتحدثون عن حس الناس، يرفعون مطالب الناس.
يعني الناس وجدوا خيارهم الأفضل بالإسلاميين.
نعم، وجدوا في الإسلاميين مطالبهم فكانوا معهم. ومع ذلك لن يحتفظ الإسلاميون بهذا الربيع ما لم يكونوا بحق حملة لحقوق الناس وهمومهم، وليس حملة لمشاريعهم الخاصة.
نعم، أسباب سقوط الدول والأنظمة من وجهة نظرك الأخطر التي ممكن أن تسقط النظام أو تسقط الدول والتي يجب أن يحذر منها الزعماء ما هي؟
الظلم، المظالم، غياب العدالة الاجتماعية. إذا لم يوجد عدالة اجتماعية فمعنى هذا أن الظلم ضارب بأطنابه، وكذلك عدم مصادمة الناس في حرياتهم وحقوقهم وبالذات الأمور الدينية، وألا يكون هناك تغول في العدوان على ماديات الناس. فإذا أتي الناس في دنياهم لم يصبروا، وإذا أتي الناس في دينهم لم يصبروا. ويجب أن ندرك أن حراك المجتمعات ترى ليس بالسهل، لكن إذا تحرك ترى إخماده ليس بالسهل. فمن المفيد جدا أن نعتمد قاعدة درهم وقاية خير من قنطار علاج.
نعم، الحديث ممتع معك حول القوانين الحضارة، ولكن أريد أن أنتقل إلى أبرز ما حفلت به الأيام السبعة.
الأيام السبعة. الملك عبد الله يضع حجر الأساس لأكبر توسعة للحرم المدني. السعودية تحتفل باليوم الوطني. أمير قطر يدعو لتدخل عسكري عربي في سوريا. اعتقال متجمعين أمام السجن الطرفية. وزارة الشؤون الإسلامية تراقب المساجد بالكاميرات. وزير الزراعة: متوسطو الدخل لا يستطيعون شراء اللحوم الحمراء. الأيام السبعة.
حياكم الله في الجزء الثاني مع ضيفي الشيخ الدكتور حسن الحميد. الملك عبد الله يضع حجر الأساس لأكبر توسعة للحرم المدني، كيف تقرأ الدور السعودي في خدمة الحرمين؟
لا شك أن الحرمين يمران بربيع في عهد الدولة السعودية، وهذه التوسعات التي بدأت منذ عهد الملك سعود لا شك أنها كانت جبارة وكانت موفقة. طبعا كنت أتمنى مثل غيري ربما أن يكون توسعة الحرم المكي أن يكون الحرم مستديرا على الكعبة، هذا جانب شكل
اللي في مكة،
الحرم المكي.
أعتقد أنه هي لما تستكمل هذه ممكن 50 أو 25 سنة، لكنه الرؤية عامة أنها هي حتلف بشكل دائري أعتقد.
نعم، وأنا أذكر كلمة قال الشيخ صاحب ليه رحمه الله، كان يقول أنني اقترحت على الملك سعود أو على من كان يتولى التوسعة ذلك الوقت أن يجعل الحرم أسطوانيا مستديرا انسجاما مع طبيعة الكعبة. ربما يكون رجعوا إلى هذه الفكرة بعد يمكن 50 سنة.
تزامن مع رجوع للشيخ علي الحذيفي إلى الحرم بأمر من الملك، كيف تعلق؟
والله أنا يعني طبعا أنا أثمن هذه الخطوة، وأتمنى أن كل إنسان خادم لبلاده منصف مصلح معروف بصلاحه ألا يقصى، وألا يكون إقصاء الناس أمرا سهلا، وألا يكون يعني يحتاج إعادة الناس إلى أن يكون الأمر من الملك لإعادة إمام الحرم، أن تكون هذه إجراءات إدارية أيسر، بمعنى ألا يقحم الملك في التفاصيل. وهذه في ظني من الناحية الإدارية حتى الذين يفعلون هذا الشيء لا يرون أنه صواب، لكن يجعلون هذه الأشياء أحيانا شخص يتقرب، شخص يريد كذا، شخص يريد كذا، هذا في ظني أنه يعني إشغال للملك في قضايا ليست من شأنه إداريا، وأيضا أحيانا تأخير للأمور لأنه حتى تكون مناسبة ليقول الملك كلمة في شيء معنى أنه يعني أضعنا فرص كثيرة على الناس.
أريد أن أتحدث معك عن اليوم الوطني، تخصيص يوم للوطن، إلى أي حد هذا التخصيص يرفع من الانتماء الوطني عند الناس؟
أنا أتمنى أن يكون هذا التكفيف للحشد لليوم الوطني أن يوزع على 360 يوم، بحيث يصبح الإنسان منتميا للوطن بنسبة معينة خلال 63 يوم. كما نقول نحن في أدبياتنا للذين يحتفلون بعيد الميلاد أو يحتفلون بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، أن نقول لهم يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته في كل يوم وفي كل لحظة، ولا داعي لأن نكثف ونقول هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الميلاد، اليوم الوطني. أتمنى أن تكون أيامنا كلها للوطن، لكن بشرط أن يعني يصبح الوطن حبيبا إلى القلوب، والمواطن حبيب إلى الوطن بشكل طبيعي وليس بشكل اصطناعي.
نعم، المدرسة الشرعية دائما تربك المجتمع في مثل هذا في مثل هذه المناسبات. الشيخ مثلا عبد العزيز الفوزان يقول أنه لا يظهر لي مانع شرعي في تخصيص يوم الوطن كما هو الحال في كل دول العالم. طبعا شدد وأنكر على قضية ما يحصل في اليوم الوطني على وجه الخصوص من منكرات ومخالفات شرعية. في المقابل الشيخ مثلا ناصر العمر يتكلم بحدة في اتجاه هذا الموضوع ويشدد عليه، وقال أنه هذه الاحتفالات سواء سميت يوما وطنيا أو عيدا وطنيا فكل هذا محرم لا يجوز شرعا، وهو بدعة وتشبه بالكفار. وأضاف حتى لو لم يكن الاحتفال باليوم الوطني حراما لوجب على العلماء الإفتاء بحرمته لما يترتب عليه من فساد اجتماعية وأمنية. يعني الناس تتوه بين مشددين على أنه هذا ما يجوز وبين دولة تحتفل ومشايخ تفتي بجواز ذلك.
هذه مسائل حادثة وعادة ما يختلفون حولها، وعادة في البدايات يكونون أشد منهم في الوسط والنهايات، وكثيرا
يعني ما بعد 10 سنين ناصر العمر ما راح يكون بها
تتغير المواقف. ليس بالضرورة الشيخ ناصر العمر ليس بالضرورة الشيخ ناصر العمر أو غيره يغير رأيه، لكن أقول أنه يتحول بفعل قوة الواقع وقوة القانون إلى أمر يصبح الحديث عن كونه بدعة أو كونه غير مناسب يصبح حديثا قد فرغ منه، فيبقى التخلص من الإشكالات داخل هذا اليوم الواقع. ولذلك أنا أتمنى ألا يعني نطيل الجدل في
لا هو مش إطالة جدل
في الأحكام.
شيخ حسن أنت ناس من الذين يعني من الذين يتحدثون بالخطاب الصحوي، أنت قلت تكلموا 360 يوم لا تخصصون يوم. يتهم الخطاب الصحوي بأنه لم يكن يسهم برفع الحس الوطني في السابق، وكان حتى عندما يتكلم عن السعودية مثلا كان يحاول أن لا يأتي بلفظ السعودية مثلا بلفظ صريح، تجده يتكلم عن جزيرة العرب بلاد الحرمين، ويتحرج أحيانا الذي يتحدث عن تسمية السعودية باسمها، ودائما الخطاب الأممي حاضر بقوة ولكن الخطاب الوطني القطري يغيب عند الإسلاميين، ولذلك ممكن يحطون يوم وطني.
أنا أعتقد أن الخطاب الإسلامي هو الخطاب الوطني بامتياز، لأن الخطاب الإسلامي هو الخطاب الذي يؤكد على ثوابت الوطن وثوابت الدين الذي قام عليه الوطن، وينافح ويدافع العلماء وطلاب العلم والدعاة يدفعون أثمان غالية من أحيان من أوقاتهم من أرزاقهم من حرياتهم دفاعا عن الوطن الحقيقي. أما الاهتمام بالشكليات
يعني وش الوطن الحقيقي؟
الوطن الحقيقي هو العدالة، هو الاستقرار، هو تطبيق الشريعة، هو رفع المظالم، هو القيام بوظائف الدولة داخل الدولة خارج الدولة. المملكة العربية السعودية هي بلد محوري في العالم الإسلامي، بلد بموقع الجغرافي التاريخي الديني الاقتصادي يمكن أن يحقق أشياء كبيرة للعالم الإسلامي، ويمكن أن تكون أنا في ظني أن السعودية في حركتها تشبه شمعة طاقتها 100 لا تضيء إلا 10% من طاقتها. هناك إمكانات هائلة لأن تكون المملكة في موقع آخر مختلف.
يعني إحنا متأخرين في قضية الإضاءة بالنسبة للعالم الإسلامي.
بالضبط. عندنا إمكانات كثيرة لكن ضائعة.
وش السبب؟
ضائعة أحيانا لأسباب
من يتحمل مسؤولية
لأسباب إدارية. أنا أقول إنه الكل يتحمل. المواطن يجب أن يكون صريحا، المسؤول يجب أن يتسع صدره لسماع رأي المواطن، الحكومة يجب أن تكون سياساتها منسجمة مع أهداف المملكة ورسالة المملكة. نحن الذين يعول علينا في الفتية في الفقه في تحليل المسائل الدينية، نحن عندنا الحرمان، عندنا الحجاج والعمار، عندنا القوة الاقتصادية، نحن الذين نعلم الناس. ما هي وظيفتنا؟ مع الأسف أحيان يمكن أن يكون الطلاب الإسلام المسلمون في إيران أكثر منهم في السعودية، مع أن إيران تعرف ما لا تريد. نحن في أماكن كثيرة ضاعت بوصلتنا فيها في أفريقيا وفي آسيا، بينما إيران تتغلغل فيها. نحن أقدر، نحن أولى، والمسلمون أولى بنا.
نعم، في ممارسات سلبية صارت في اليوم الوطني وتتكرر، يعني حوادث مثلا تكسير أو شيء بعض المحلات، خاصة اللي صارت قبل سنتين مثلا في الخبر، حادث اللي تكلموا عنه ابن الدكتور طارق الحبيب عبد الله، نسأل الله الشفاء. يعني هذه الممارسات التي تؤذي حياة الناس وكيف تعلق عليها؟ غياب وعي؟
غياب وعي تعبير أحيانا عن نوع من الحرمان، عدم قدرة على التعامل مع لحظة يعتبرونها تاريخية، أعطوا فرصة تحت سلطة القانون فمارسوها بعقليتهم التي تربوا عليها. نحن بحاجة إلى أن
مشكلة بعقلية المحتفلين،
بعقليتهم الشباب، بعقلية المحتفلين التي هي مخرجات تعليمنا وإعلامنا. هي يعني السلوك الاجتماعي هو ممارسة أفرزها البيت، أفرزتها المدرسة، أفرزها الإعلام، أفرزها الجو الحرية المتاح، أفرزتها الحقوق المسموحة. يعني كلهم يعبر بطريقته، ولو أنهم أيضا أعطوا سقفا من الحرية لعبروا بأشياء أخرى. نحن لا نريد أن تكون الوطنية بهذه الصورة، نريد أن يكون إذا احتفلوا، إذا خرجوا. أنا طبعا أنا لا أؤيد.
أنت لا تؤيد الخروج؟
أنا لا أؤيد أن يكون التعبير عن الوطن بهذه الطريقة. ماذا يضيف من يخرج بعلم ويخرج من فتحة السيارة ويقطع الطرقات؟
طيب شلون يعبرون الناس؟ يعني احنا ما نعرف نفرح، شلون نفرح؟
إذا, إذا, إذا كان هذا هو التعبير عن الوطن فأنا لا أريد. يعني أن يكون العقلاء أحلاس بيوتهم، قاعدين في بيوتهم من أجل السلامة من المشاكل هذه، هل هذا هو اليوم الوطني؟ ولذلك عبر عنه أشخاص كثيرون بأسماء مختلفة، قالوا هذا يوم الأمن، هذا يوم التفتيش، هذا يوم العبث، هذا يوم التكسير، كل شيء قالوا إلا أن يكون هذا اليوم الوطني.
طيب في شبكات التواصل الاجتماعي البعض اليوم الوطني صار مناسبة بدل ما تعدد وتفرح بمزايا الوطن، هي يوم لجمع سلبيات الوطن والحديث عن المشاكل، وهذه لاحظناها بشكل واضح في شبكات التواصل
صحيح.
الاجتماعي
هذه جردة، أنا أقول أن هذه الجردة يجب أن تكون أمام المسؤولين خلال السنة كلها، وأن يكون هناك تصحيح للأوضاع حتى يأتي هذا اليوم الذي يريدون تخصيصه وكل شيء على ما يرام.
في ظاهرة استوقفتني، في رسام كاريكاتير اسمه عبد الله جابر في جريدة الجزيرة، رسم كاريكاتير معين يريد أن يوصل رسالة في جريدة الجزيرة. الرئيس التحرير غير من هو يريد أن يحتفل ولكنه في ثوب مرقع أو كذا، يتحدث مثلا عن الفقر أو بطالة أو شيء زي كذا وملف علاقي، لكنه الصورة غيرت ووضعت بصورة احتفالية جميلة ليس فيها أي إسقاطات أخرى. هذا الرجل قدم استقالته لرئيس التحرير، كيف تعلق؟
أنا أقول أن هذا الشخص يحترم رأيه ويحترم رؤيته ويدفع ثمن التعبير عما يراه تجاه قناعاته، هو قد لا يتفق معه كثيرون أو يتفق معه كثيرون، هذه قضية أخرى. لكن أن ألغي رأيه من أجل أن أخرج صورة غير معبرة هذا غير صحيح.
في الملف السوري، أمير قطر بدعوة لافتت أنظار الكثيرين يدعو إلى التدخل عسكري عربي في سوريا. ما تتوقع أن ممكن لو تمت هذه الخطوة أن تكون حرب إيرانية عربية على أرض سوريا؟
أنا أظن أن هذه الدعوة هي دعوة كريمة لكن غير قابلة للتطبيق. العالم العربي ليس مؤهلا لأن يتدخل لحسم نزاع في بلد كسوريا، والسوريون قالوا أيسر من ذلك، قالوا أعطونا السلاح النوعي ونحن نكفيكم، نحن نموت بالنيابة عنكم، نحن نحرر سوريا. فالحل هو أن يعطى القوس باريها، مع أنها دعوة في ظني جيدة لكن لا أعتقد أن تطبيقها ممكن.
فيه وأنت جاي من القصيم ودنا نسألك عن هذا الخبر، في اعتقال عدد محدود من ذوي المعتقلين الذين تجمعوا أمام سجن الطرفية، واللواء منصور التركي تحدث لوكالة الأنباء الفرنسية عن ذلك وقال أنه لقد تم إفهام بالإجراءات النظامية، وفي حال حدوث ما يخالف الأنظمة من قبلهم فسيتم تطبيق النظام بحق من يخالفه.
والله كنت أتمنى أن يكون سجن الطرفية خاليا من السجناء، وكنت أتمنى أن لا يحتاج هؤلاء إلى أن يذهبوا إلى هذا المكان ولا إلى غيره، وأن يهتموا بشؤون أخرى، لأن الحاجة التي أخرجتهم هي التي تقف مضاجع الناس، وكنا نتمنى عدم ذلك.
نعم. وزارة الشؤون الإسلامية تراقب المساجد بالكاميرات، أنت مع هالخطوة؟
مساجدنا احنا
يعني هذا طبعا تصريح في لوكيل الوزارة في جريدة الوطن الدكتور توفيق السديري، قال انه مراقبة المساجد بالتقنية الحديثة امر مأخوذ بالحسبان لرفع مستويات المراقبة بشكل عام.
والله انا اتمنى انه الكاميرات هذه توجه الى الاماكن الحساسة للحفاظ على ممتلكات الناس. اما المساجد فالحمد لله محروس، والذين يصلون احرص عليها من وزارة الشؤون الإسلامية.
يعني انت ضد هالخطوة يعني؟
والخطباء احرص على دين الناس وقيمهم ودينهم وامن البلد واجتماع الكلمة من الذي يراقب بالكاميرات.
وزير الزراعة في تصريح اثار كثير من التعليقات، يقول انه الفترة القادمة يعني اسعار اللحوم الحمراء عالية جدا وبعيدة عن امكانية متوسطي الدخل. نقول لحوم الأغنياء فقط؟
يمكن هذه لأن اللحوم الحمراء الأكثر منها غير صحي.
يعني وزير الزراعة يعني ودي يحافظ على صحتنا بالتصريح؟
على صحة الناس، فقال كلوا من اللحم الأرخص. هذه واحدة من مشاكلنا في التنمية. ليت لدينا وقت نتحدث عن يعني أفكار في التنمية. ولعل فرصة تتاح. نحن عندنا مشاكل كبيرة استراتيجية في عملية التنمية. لسنا محتاجين إلى رأس مال أجنبي، لا، محتاجين إلى تفعيل رأس مال وطني موجود. لسنا محتاجين إلى عمالة، محتاجين إلى تخفيف البطالة لكن بصورة أخرى. لسنا محتاجين إلى مشاريع وهمية، محتاجين إلى مشاريع حقيقية يكون الشعب شريكا فيها، ويكون الشعب أيضا عاملا فيها، بدل ما تكون الشركات الناجحة خاصة والشركات الفاشلة عامة. هنا ما استفدنا، هذا مزيد من الاستنزاف.
أريد أن أسألك مجموعة من الأسئلة التي أرسلها شركائنا في تويتر. الشارع يسأل:
الشارع يسأل: لماذا يتم في السعودية جمع المال خفية للجيش الحر؟ وكيف تستطيع النساء التبرع إذا لم يوجد حساب لتحويل التبرعات؟ لماذا هرب إلى قطر وأخذ الجنسية القطرية قبل سنوات؟ السلفيون في مصر مرنون أكثر من غيرهم، غير أنهم لما جد الجد لتولي الوزارات تراجعوا. هل المشروع السلفي جميل على الورق متوقف واقعيا؟ ماذا تعرف عن الإخوان؟ وهل يشكلون خطرا على المملكة؟ أتمنى أن يصل السؤال. رجال الدين صورهم تهتز بقوة، بعضهم يأخذ الهبات بالملايين، وأثار الترف ظاهرة، والبعض تعامل ساذج مع تطور متغيرات الحياة. هل نتجنب النقاش مع الملحدين لمحاولة إقناعهم أن الله حق وأن الدين حق، أم نتجنبهم خشية على إيماننا مع أن البعض منا على دراية بالدين؟ الشارع يسأل:
حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ الدكتور حسن الحميد. هل المال يجمع خفية للجيش الحر؟
الواقع أن السعودية منذ بداية الحرب في سوريا لم تعلن عن الإذن بجمع التبرعات، ولم تمنع جمع التبرعات بصورة صارمة. وكانت المحاولة التي ولدت قبل 4 أشهر من بعض طلاب العلم.
يعني هذا سؤال انت يعني انا كنت مؤجله لكن انت جبتنا له. انتوا الان قمتوا بمحاوله، يعني ما ادري وش الجامعه، في تنظيم بينكم الطلاب العلم يتحدث عنهم، يعني في تنظيم معين يجمعكم، انتم منتمين الى شيء معين يجمعكم؟
هي الفكره كانت ولدت هكذا، يعني اذا نقول نبتت على ماء السماء، كانت فكره
عفويه.
فتنادى الناس
ما يجمعكم تنظيم انتم؟
ابدا، لان الواقع كان ينتظر مثل هذه الخطوه. فلما ولدت اصبحت كانها صوت من يعلق الجرس، فتنادى البعض للقيام بهذه المهمة.
ومنعته طبعا، جاء المنع. تقول انه ما في منع صارم، هذاكم انتم منعته.
يعني الجمع بالصورة العلنية التي تمت تم منعه. لكن
يعني احيانا انتم ما تجمعون بصورة غير علنية.
لا، ليس انا اتحدث عن يعني عموم المجتمع. يعني لنعترف انه فيه في الاف الناس يجمعون تبرعات للسوريين. واعتقد ان الدولة ايضا تعرف هذا الشيء، ولكنها لا تريد أن يكون هناك جمع علني. هكذا فهمت من خط
السير. الدولة تعامل يعني مسكته وجايز لها الوضع، وهي في النهاية تقول لا علن لا تجمعوا، لكن تحت لتحت أوكي. هذا اللي يفهم منك.
الدولة موقفها من النظام وموقفها من
موقفها واضح. تكلم التبرعات
واضح، والتبرعات هي جزء من تحقيق هدف الدولة، وهذا هو الذي كان الدافع للقيام بالمشروع في
يعني الشرق. الدولة تغض الطرف عن التبرعات السرية،
تغض الطرف عن التبرعات الفردية.
الفردية. أنت تحدثت عن حملة للتبرع بالحج، وقلت أنه أنت حتتنازل ستتبرع بمبلغ حج النافل للمرابطين بالشام دفاعا عن دين الله وكتابه ونصرة لحبيبي صلى الله عليه وسلم، ومراغمة لمن اتهمه في عرضه وكفر أصحابه. يعني هذه دعوة أنه الناس ما يحجون وفلوس الحج تروح للجيش الحر؟
لا، هي دعوة لست البادئة فيها. هي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أفتى فيها أنه نصرة المجاهدين بالمال مقدم على حج النافلة. وآخرون أفتوا شيخ الإسلام وغيره، ويكاد العلماء الربانيون مطبقون على أن نوافل العبادات تترك إذا صار هناك مشاحة بينها وبين دعم الجهاد والمرابطين في سبيل الله.
أنت معك الجنسية القطرية؟ هذا واحد يقول فدمطيري يقول أنت أخذ الجنسية القطرية، معك الجنسية القطرية؟
والله يمكن هو يعني أدرى إذا عنده شيء يعطيني إياه.
لكن أنت هربت إلى قطر، أنت جلست فترة في قطر، إيش قصة روحتك لقطر ورجعتك منها؟
لا، أنا ما هربت، أنا خرجت بشكل طبيعي، وكنت خرجت في ظرف كان هناك نوع من الـ 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 الهدوء.
شلون هدوء؟ يعني هدوء زين.
لا، كان هناك نوع من الهدوء في الدعوة، في الحركة، ما كان هناك فرص.
يعني كان مضيق عليك، ممنوع أنت أنك تتكلم أو شيء؟
قبيل السفر كنت ممنوع من، وعرفت أنني ممنوع من إلقاء الكلمات في كافة أنحاء المملكة.
ايه، وراوش ليش منعوك؟ ايش فيه؟
طبعا تعرف سبق ذلك فتره السجن المشهوره للمشايخ الشيخ سلمان والشيخ ناصر
انت كنت ضمن تلك المنظومه يعني؟
لا، انا طبعا ما كنت، انا كنت يعني اذور في فلك الصحوه. ولكن عرفت يعني فيما بعد انه انا مصنف.
مصنف ايش؟
ما اعرف من اللي يكتب هذا، انه يصنف اني انا خطير، واني انا مرشح يعني لتوجيه الناس بعد سلمان العوده. والى هذا الاخر. وكنت ايضا انا قد سافرت قبل عده مرات الى امريكا، وشاركت في مؤتمرات، وكنت ارى انه في فرص للدعوه، ولا داعي ان الانسان يعني يحرق نفسه ويجلس فتره دون شيء.
ليش طيب صارت قطر؟ ليش ما صارت البحرين؟
لا، هو يعني اساسا انا يعني رغبت ان اخذ يعني ابتعاث من الجامعة. فرفضوا. طلبت إجازة استثنائية من الجامعة فرفضوا. طلبت إعارة فرفضوا. فقدمت استقالة فقبلوا. فعرفت بأنه يعني وراء لك ما وراءها
غير مرحب فيك
يعني في ذلك الوقت. هذه رسالة. فسافرت أنا والأولاد يعني سفر عادي، وقلت يعني الأمور تتغير، وقد ينفع الإنسان إخوانه في مكان آخر.
يعني منفى اختياري؟
هم ليس منفى حقيقة. أنا بعد ما سافرت سمعت كلام كثير. لماذا سافرت؟ قيل لي يعني سمعت أنه أنا سافرت هجرة من بلد الشرك، تصور. وسمعت أني أنا سافرت لألتحق بالمعارضة.
هو الآن حتى الآن هناك تصور ذهني أنه الشخص الذي يرتبط بعلاقة قوية مع قطر تدور شكوك في قضية ولائه للداخل للسعودية، وقضية أنه أقرب لصف المعارضة. هذا يعني يدار في الكواليس.
أنا لم أسافر لقطر أصلا، أنا سافرت إلى أمريكا. ثم جاء أشخاص أكاديميون من جامعة قطر وقالوا ما دمت يعني متفرغ، لست مرتبط بعملك الجامعي في السعودية، تعال عندنا نحن.
إيه يعني هذا السؤال، ليش قطر؟ ليش ما أنا سؤالي ليش ما جوك جامعات من الكويت ومن البحرين؟ لماذا قطر تحديدا؟
ما حد عاني من الكويت ولا من الإمارات ولا من غيره.
وطيب ليش ما استمريت؟ ليش رجعت؟
أنا دخلت مع الجامعة في قطر ولا أكتمك، وهذه ساعة حقيقة. بعد ما درست اقتنعوا بي، لكن قالوا إنه عندنا إشكالية سياسية، وإنه أنت سعودي
أيوة،
ونحن ما نستطيع تعيينك كعضو هيئة تدريس في الجامعة.
هذول القطريين؟
القطريين.
يعني جاهم كلام من
السعودية؟ ما أعرف، لأنه في ذلك الوقت كان في توتر في العلاقات السعودية القطرية، وربما يمكن أنا دفعت ثمن هالتوتر هذا. يعني فقلت وتركت الجامعة بعد ذلك. ثم دعوني مرة أخرى لتأسيس الشبكة الإسلامية.
نعم.
إسلام ويب. هم دعوني أيضا وألحوا علي، فجئت إليهم مرة أخرى لهذا الغرض.
والآن علاقاتك بقطر كيف تصنفها؟
علاقات السعودي بقطري.
السعوديين مختلفين تجاه قطر.
لا يعني شوف، أهل قطر يحبون السعودية حقيقة ويثقون بعلمائها ولا يأخذون الفتاوى إلا منهم، بالرغم من وجود الخلافات. شوف، الخلافات السياسية شيء، لكن الامتداد الطبيعي
نعم
شيء آخر.
شكرا لك شيخ حسن، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن حسن الحميد أنه يقول: غياب العدالة الاجتماعية تسقط الدول. السلام عليكم.